معتبرة وقف جرائم الكيان في القطاع مسألة لا تمثل نهاية المطاف. وشددت مهاجراني على ضرورة محاسبة الضالعين بجرائم الإبادة ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية. شهدت طهران والمحافظات الإيرانية مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المقاوم في الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، ورفع المشاركون في المسيرات شعارات وهتافات مناهضة للكيان الإسرائيلي معربين عن دعمهم الثابت لسكان القطاع. وحظيت المسيرات بحضور جماهيري حاشد من مختلف شرائح الشعب وعدد من المسؤولين، إذ ترمز إلى الاحتفاء بالصمود الأسطوري والانتصار على الاستكبار ورفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي. أعلن جيش الاحتلال انسحابه من المناطق المتفق عليها في غزة مؤكدا دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ. يأتي ذلك بعد مصادقة حكومة الكيان الإسرائيلي على اتفاق غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكر الإعلام العبري أن القتال سيتوقف بشكل كامل بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي والعمليات البرية بحسب زعمه. هذا وقد فتح شارعا رشيد وصلاح الدين في غزة أمام الأهالي للعودة إلى مناطقهم ومنازلهم المدمرة بعد انسحاب آليات الكيان، فيما حذر الاحتلال من الاقتراب من نقاط تمركزه في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية. في سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف انتهاء المرحلة الأولى من انسحاب جيش الاحتلال من القطاع، مشيرا إلى بدء مهلة 72 ساعة لتنفيذ عملية تبادل الأسرى. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
في تصريحات لا تخلو من التناقضات والتزييف والتوعد والتهديد، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم الإبادة والتهجير أن الحرب في غزة لم تنتهي بعد. وفي أول تصريح له بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تعهد نتنياهو بالعمل على تحديد أماكن جثامين أسرى الاحتلال بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن، معلنا أن قوات جيش الاحتلال ستبقى متواجدة داخل القطاع لممارسة الضغط على حركة حماس بحسب تعبيره. ونفى نتنياهو أن تكون الصفقة الحالية مطروحة منذ فترة، مكذبا كلام المفاوض الإسرائيلي غيرشون باسكين الذي صرح بأن الاتفاق كان مطروحا بالصيغة نفسها منذ أكثر من عام، وأن حماس وافقت عليه حينها بينما رفضه نتنياهو. المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف الذي حضر وصهر ترامب جاريد كوشنر الاجتماع الحكومي الإسرائيلي الذي أقر الاتفاق إثر مشاركتهما بمحادثات شرم الشيخ، أعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل المرحلة الأولى من الانسحاب، معتبرا أن مهلة 72 ساعة لإطلاق سراح أسرى الاحتلال قد بدأت. وأكدت مصادر متابعة أن ويتكوف تراجع إثر لقائه نتنياهو عن وعد أطلقه للوسطاء بالضغط على الكيان للإفراج عن أسرى كبار. من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين أن قوات كيانه متمركزة عند ما يسمى بالخط الأصفر في قطاع غزة، لافتا إلى أن الجيش يستعد لاستقبال الأسرى مع بدء مهلة 72 ساعة، مستذكرا إصابة 20,000 جندي إسرائيلي في حرب الإبادة التي شنها كيانه. وفيما أقرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية بأن كيان الاحتلال خسر هذه الحرب، شكك مراسل إذاعة جيش الاحتلال بدقة وصحة خريطة الانسحاب التي نشرها الجيش، معتبرا أن المواقع الأمامية التي تركها الجيش بعيدة جدا عن الخط الأصفر. وأفاد إعلام الاحتلال بأن الجيش الإسرائيلي نفذ انسحابا تدريجيا من قطاع غزة باتجاه الشرق، كاشفا أن الألوية 188 المدرع والسابع نظامي وعصيوني و401 غادرت مواقعها في غزة وخان يونس امتثالا لتوجيهات المستوى السياسي.
صرح مصدر مسؤول بحركة حماس أن المساعدات بما فيها الوقود والغاز ستبدأ بالدخول بحرية كاملة للقطاع يوم غد. وأكد المصدر أن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف هذا الأسبوع أمام الأهالي في الاتجاهين، مشيرا إلى بدء الوسطاء اتصالات مع شركة الكهرباء لعودة عملها. في دورها قالت الأمم المتحدة إن المنظمة ستبدأ بتسليم كميات ضخمة من المساعدات وعلى نطاق واسع إلى سكان القطاع يوم الأحد القادم. هذا وتستعد عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات في مدينة العريش المصرية للتوجه نحو القطاع تنفيذا لبنود الاتفاق المعلن. طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائمهم ورفع الحصار عن قطاع غزة وبداية إعادة الإعمار. مدير المكتب إسماعيل الثوابتة صرح بأن كيان الاحتلال هدم خلال العامين الماضيين 90% من البنى التحتية المدنية وأباد آلاف العائلات بالكامل، مشيرا إلى استخدام جيش الكيان 200,000 طن من المتفجرات بعدوانه على القطاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 20 شهيدا وعشرات الإصابات إلى مشافي قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 67,200. تتعرض الكوادر الإعلامية في الضفة الغربية إلى القمع والاعتداءات من قبل الكيان الإسرائيلي لمنع هذه الشريحة من أداء واجبها في نقل الحقيقة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انتهت الحرب على غزة، لكن صداها ما زال يطارد الصحفي في الضفة الغربية، فالكلمة تلاحق كما تلاحق الرصاصة، والعدسة تعامل كأنها سلاح. هنا لا تقاس المواجهة بعدد الغارات، بل بعدد الأصوات التي تخرس والحقيقة التي تصادر.
يعني بعد 7 أكتوبر أكيد لاحظنا كتير قمع ضد الصحفيين واعتداءات كبيرة على الصحفيين ليحاولوا يخفوا الصورة اللي بيصوروها الصحفيين. على مستوى عنا برضه هون الضفة، إحنا بكل اقتحام وبكل تصوير نتعرض لضغط كتير كبير من جيش الاحتلال بيحاول يردعنا من إنه إحنا نقوم بعملنا كصحافة، من إنه إحنا نصور وننقل الصورة للعالم شو عم بيصير عندنا هون بالضفة. فالاعتداءات هي مش من بس من 7 أكتوبر، هي من قبل 7 أكتوبر لحد الآن مستمرة.
هم يريدون الصحفيين غائبين لأنهم يريدوا أن يغيبوا الصورة ويغيبوا الكلمة ويغيبوا طبيعة الوسائل الإجرامية ونتائج إجرامهم الذي حصل في الأراضي الفلسطينية سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. عدد من الإعلاميين تعرضوا للضرب العنيف، للتعرية، للإهانة، للتهديدات، للاعتقال الإداري المتواصل، وهكذا يفعلون.
تغطيات تمنع، كاميرات تصادر، وميادين تغلق في وجه الحقيقة. عشرات الصحفيين يعيشون بين الاستدعاءات والاعتقالات المتكررة، فيما يواجه آخرون الإصابات والملاحقة خلال أدائهم عملهم. ومنذ بداية العدوان على غزة اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 66 صحفيا وصحفية في الضفة الغربية، تهم جاهزة كالتحريض الإعلامي ونشر روايات معادية.
سامر صاحب كلمة حرة، موقف ثابت مع الحق طبعا، بسبب هاي الوقفة وبسبب هذا العمل وبسبب يعني انه صاحب كلمة حرة تم اعتقاله. الصحفي الفلسطيني مش حر، وحتى انه بيتحارب بلقمة عيشه بوظيفته بكلمته الحرة والصادقة واللي مع الحق.
غزة خرجت من الحرب، لكن الضفة لا تزال مسرحا لحرب صامتة. كتم الأصوات، قمع الميدان، وتحويل الكلمة إلى خطر مستمر. فالاحتلال الإسرائيلي لا يلاحق الصحفيين اعتباطا، يريد السيطرة على المشهد الإعلامي أمام العالم.
صرح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن بلاده ستتسلم المسؤولية في مراقبة تنفيذ اتفاق غزة، مشددا على أهمية تطبيق كافة بنوده. في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع التركية استعداد قواتها لتولي أي مهمة تكلف بها في إطار عملية حفظ السلام في قطاع غزة. شهدت صنعاء والمحافظات الأمنية الأخرى مسيرات مليونية تتويجا لعامين من ثبات الموقف المساند لسكان قطاع غزة. بيان لمسيرات صنعاء أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكدا فشل العدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ اليوم الأول للعدوان وبقائه عاجزا مع داعمه الأمريكي. وشدد البيان على استعداد اليمن الدائم للتحرك الشامل في مواجهة أي تصعيد إسرائيلي أو أمريكي في حال استمرار هذه الحرب أو غيرها، منتقدا الأنظمة العربية والإسلامية والحركات والقوى المتخاذلة التي ساندت كيان الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول المسيرات اليمنية الحاشدة التي أكدت دعمها الثابت لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، نتابع وياكم التقرير التالي.
تتويجا لرحلة الوفاء والعطاء اليمنية طوال فترة العدوان على غزة منذ عامين، يستنفر أبناء الشعب اليمني اليوم كبارا وصغارا مباركة لأبناء غزة صمودهم الذي أثمر، وإسنادا لهم حتى في مرحلة التفاوض، وتأكيدا على يقظة الشعب اليمني لأي احتمالات قد تنتج عن هذه المفاوضات سلبا أو إيجابا.
نتوجه لإخواننا في فلسطين وفي غزة، نبارك لهم بهذا الانتصار العظيم، نبارك لهم بهذه الثمرة العظيمة، الانتصار والصمود.
هذا اليوم خصوصية كبيرة لدى أبناء الشعب اليمني، فهو اليوم الذي يتبع إعلان وقف الحرب ووقف العدوان على إخوتنا في غزة المجاهدين الأبطال، وهذا الخروج هو يأتي كما قال السيد عبد الملك تتويجا لنضال وإسناد لمدة عامين، وكانت ضمائر الأمة العربية والإسلامية فيه قد اضمحلت، وكان الوازع الديني قد غاب، والحمد لله أن سطر الشعب اليمني هذا الموقف، هم والمجاهدين الأبطال في غزة.
يتنافس اليمنيون في مئات الساحات تلبية لدعوة السيد عبد الملك الحوثي بعد عامين من النفير الشعبي والعسكري الذي لم يتوقف بزخم لا نظير له، يمتد من الساحة الرئيسية في صنعاء إلى مئات الساحات المنتشرة في مراكز المحافظات والمناطق النائية في الحديدة وصعدة وحج وعمران وذمار والبيضاء وتعز وإب وريمة والمحويت ومأرب والجوف، كل محافظة كانت ولا زالت تخرج وكأنها المسؤول الوحيد في الإسناد.
الشعب اليمني وكما قال سماحة السيد المولى بالأمس بأن اليمن ستبقى هي الضامن الميداني، وهذا الخروج يأتي أيضا ليؤكد أنه يوافق وينتمي إلى كافة الإجراءات التي ستتخذ من قبل القيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية.
ملامح الغضب ومبادئ الوفاء لم تكن لحظية أبدا ولم تصبح مؤقتة مع مرور الوقت وطول المدة، بل إنها كانت تتشكل في وجوه اليمنيين المحتشدين ملامح كل مرحلة من المواجهة بهتافاتهم وتصريحاتهم الإعلامية التي ظلت محفورة في قلب مسيراتهم بعد كل إنجاز وعند كل شدة.
ربما يفتقد هذا الميدان وغيره من الميادين هدير الجماهير اليمنية في الجمعة القادمة، وربما لا، كل ذلك يعتمد على التزام العدو الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، وبناء على ذلك يحدد الشعب اليمني موقفه وحدود معركته.
عقد في قصر الإليزي الفرنسي اجتماع بالغ الأهمية استقبل خلاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، ويأتي هذا الاجتماع في إطار المهلة الزمنية التي حددها ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد، حيث تناول المجتمعون قضية تشكيل الحكومة الجديدة في فرنسا. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
اجتماع على درجة بالغة من الأهمية في قصر الإليزي، حيث استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية قبل انتهاء مهلة حددها بنفسه عند ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة لتعيين رئيس وزراء جديد. ووصل زعماء الأحزاب من اليسار واليمين ووسط إلى قصر الإليزي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحزب فرنسا المتمرد اليساري المتشدد، وهما اثنان من أكبر الأحزاب السياسية في الجمعية الوطنية البرلمان، تم استبعادهما. ولم تتضح بعد المدة الزمنية التي ربما تستغرقها المحادثات، ومن المقرر أن تنتهي مهلة مدتها 48 ساعة حددها ماكرون لاختيار رئيس وزراء جديد في وقت لاحق من مساء الجمعة. وقبيل الاجتماع قال قصر الإليزي إن الاجتماع يجب أن يكون لحظة مسؤولية جماعية، وهو ما فسره خبراء سياسيون بسرعة على أنه إشارة إلى أنه ربما يدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا لم يعثر على مرشح توافقي. ويبحث ماكرون عن سادس رئيس للوزراء في أقل من عامين، ويحتاج إلى شخصية تتمتع بالقبول من تياري يمين الوسط ويسار الوسط. وتحرص الأحزاب الرئيسية في فرنسا على تجنب إجراء انتخابات مبكرة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيكون المستفيد الأكبر، وأن برلمانا منقسما آخر سيكون هو النتيجة المحتملة للانتخابات. وهذه الأزمة هي الأشد التي تشهدها فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو منذ عقود. وتفاقمت الأزمة بسبب رهان الرئيس ماكرون الفاشل بإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي، مما زاد أقليته ضعفا في البرلمان. واستقال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو بعد أقل من شهر على تعيينه غدا إعلان تشكيل حكومته الجديدة، وبرر قصر الإليزي قراره بعدم توافر الظروف الملائمة للاستمرار، مؤكدا فشل مساعيه لبناء توافق مع أحزاب اليمين واليسار. وتعد الاستقالة الأسرع في تاريخ الجمهورية الخامسة لتضيف فصلا جديدا من الارتباك السياسي الذي يهدد بفراغ حكومي جديد.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز عناوينه. طهران تؤكد دعمها لوقف حرب الإبادة في غزة وتشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيها. حماس تعلن دخول المساعدات إلى القطاع يوم غد والأمم المتحدة تستعد لتوزيعها. انتشال 130 جثمان للشهداء بمناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
مع الشهداء
ولد الشهيد الفتى يوسف جاسر أبو جزار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تربى على موائد القرآن وفي أروقة المساجد حتى تلك الصلاة التي سبقت استشهاده بلحظات. مضى يوسف شهيدا قبل أسبوع من تقديم الامتحانات النهائية للصف الأول الثانوي، وذلك في وقت كان والده يجهز له صالونا للحلاقة ليمارس فيه مهنته المفضلة. ذهب يوسف في 29 من أبريل من العام 2018 إلى خيمة العودة المقامة شرق مدينة رفح، حيث كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة في ذلك اليوم. ولحظة اقترابه من السياج أوقفته وحدة صهيونية خاصة قبل أن تقدم على إعدام طفولته وبدم بارد. للحديث عن الشهيد يوسف أبو جزر نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
نتعرف عليك.
معك جاسر يوسف أبو جزر، والد الشهيد يوسف أبو جزر.
نعم أخ جاسر، يعني يريد تحدثنا عن الشهيد يوسف، عن طفولته وبعض الصفات اللي بتمتع فيها.
والله الشهيد يوسف هو نشأ في ولد في مدينة رفح، يعني نشأ في مدينة رفح، كان يعني من صغره يعني هو هادي وتربى يعني الحمد لله رب العالمين، يعني كان يعني تربى في المساجد وبصلي الفجر في المسجد يعني ومحافظ على صلاة يعني من هو طفل وصغير حتى ليوم يعني ما استشهد، يعني كان مصلي الفجر يومتها في المسجد وصلى كل الصلوات في المسجد حتى المغرب صلى عند الحدود قبل ما يستشهد من فضل الله تعالى. تاريخ ميلاده هو 4/8/2002 تاريخ ميلاده.
أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها، تعليمه لوين وصل؟
هو كان وصل لأولى ثانوي، هو استشهد قبل ما يقدم امتحان أولى ثانوي، كنت بعلم فيه في نفس الوقت كمان، يعني طلب مني أن أعلمه دورة اللي هو حلاقة الشعر، فكنت بعلمه، كان بتعلم يعني في الدورة فيها، كان متميز فيها الدورة يعني.
نعم.
يعني أنا كنت واعد أن أفتح له محل، يعني كان بخلص يعني على وشك يخلص الدورة قبل ما يستشهد.
وكيف استشهد؟
ربنا أخذ يعني استشهد في 29/4 يوم أحد 2018، 29/4 اللي هو تقريبا بين العشاء والمغرب. هو استشهد كان رايح على مسارات العودة، هو يوم أحد كان رايح هكذا يعني بعد العصر، صلى العصر في المسجد وطالع هو صاحبه طبعا ورايح هناك مسارات العودة، ففي الليل بعد المغرب كان مقدم على السلك، يعني ماشيين جنب السلك جنب بوابة المطبق، ظهر انت عارف عمره 15-18 شهور. فلما راح غاد فطلعوا عليه قوة خاصة اللي هو قوة مشاة خاصة، ثبتوهم رفع ديك وقف كان يعني جنب السلك هم قريبين على السلك كثير، فيوسف يعني على يعني شهادة اللي معه رفع ايده واستسلم يعني، فقال اطلق النار على الشاب اللي كان معه متخبي اللي هو ورا الحيطة، فقال اطلق النار على يوسف وهو رفع ايديه، هو رفع ايديه مستسلم حط على راسه اطلق النار عليه وتركوه ينزف، لمدة تقريبا ربع ساعة أو أكثر عبال ما طلعوا برا ومسكوني أنا، وهم مش راضين يقدموا عليه وتركوه ينزف، وكان في اثنين في مكان تاني يعني برضو مسكوه وتركوه ينزف، في الآخر لما مسكوه معه قال هذا من جيلي، يعني احنا عمري لسه ما كملنا 16 سنة، استدعوا له إسعاف عشان ياخدوه، وتقريبا كان مفارق الحياة يعني.
نعم، يعني أنت بتحكي عن جريمة إعدام ميداني.
إعدام ميداني أكيد، إعدام ميداني، أنا مستعد أواجه فيها كل العالم، والشاب الشاهد مع إعدام ميداني يوسف لما اليهود أطلقوا النار عليك رفع يديه على راسه مستسلم يعني حلق، وقال لهم كمان قال لهم أكثر من مرة، هم طلعوا عليه في الليل حتى الدنيا كانت قمرة يعني واضحين، كان نص شعبان بالضبط كان فقال لهم الطخوش يعني أنا هنا واقف الطخوش ففش رفضوا طخوا أطلقوا النار عليه
رغم أنه يعني لم يشكل خطورة ولم يحمل أي نوع من
لا مش شكل خطورة، واضح اليوم يعني أنت عارف الجيش الاحتلال يعني عندهم أجهزة حديثة ورؤية ليلية بتشوف إذا طفل وبتشوف إذا كبير وبتشوف إذا معه إشي أو معهش إشي، يوسف طبعا كان أعزل معهش إشي ولا حاجة، وواضح يعني لو بدي يحكوا لك إنه إحنا شكينا فيه هذا بتكون كذب كبير يعني، لأنه واضح يوسف من ملامح وجهه واضح إنه إيش لسه ما كملش 16 سنة.
نعم.
بس هي جريمة إعدام.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف أبو جزار، ولكن بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه حكاية الشهادة. طيب يوسف يعني كان بيشارك في مسارات العودة بشكل مستمر؟
والله مش دائما يعني، لا مش دائما، نروح أول جمعة ذاك مش دائما بروح يعني خلاص مش دائما بشارك باستمرار يعني، بروح مرة هيك ومرة هيك، مش يعني في يعني الجمعة اللي قبلها ما راحش.
نعم.
يوم الأحد ما راحش، راح يوم أحد، هو طلع هو الشاب صاحبه هذا يوم أحد وطلعوا غاد على هذا وقدم على السلك شوي وجاء نصيب استشهد، الشاب اللي معه مسكوه ثاني يوم روحوا
الله يرحمه،
واليهود بتهموا يوسف انه على الاخبار بحدث امن ضخم طبعا، هذه
تبرير الجريمه بالتاكيد
تبرير الجريمه انه طفل، حتى التاكيد لكلامي كمان ولكلام كل شو اسمه انه بعثوا في كل الشهداء اللي هو تم احتجاج جثمينهم في مسيره العوده، بعثوا يعني من المحكمة العسكرية الإسرائيلية أنه لن يتم تسليمهم إلا بصفقة، محتجزين يعني هؤلاء محتجزين لدينا لم يتم تسليمهم إلا بصفقة، إلا يوسف لحتى الآن ما بعتوش فيه ولا ورقة، بعتوا أنه بس الصليب بلغنا أنه استشهد، لحتى الان حقوق الانسان ما بلغوش انه مثلا يوسف بدنا نسلمه بدناش نسلمه بدنا. كل ما يبعث من هنا مثلا اللي هو تذكير او بتسليم جثمان يوسف او شيء من قبل هو حقوق الانسان اليهود ببعث لك نتأسف تأخر تأخر في الرد سنرد فيما بعد، لهم الحين سنة وثلاث شهور سنتأخر شو اسمه سنرد فيما بعد سنرد فيما بعد هاي كلامهم. فيش جواب شافي يعني من الآخر انهم بدهم يسلموه او بدهم مش يسلموه.
نعم. بلدتكم البلدة الأصلية
بئر السبع
يوسف كان يعني كنت بتحدثه عن انه في ارض لنا ولازم ترجع وكذا
واكيد يعني هو مش صغير هو كمان واعي للامور هذه يعني.
نعم.
عارف يعني وعارف واعي للامور هذه وعارف بلده بئر السبع وعارف كل شيء يعني واعي للامور هذه كثير. وعارف
نعم وهذا بالتاكيد يعني دافع الكثيرين للمشاركه في فعاليات هذه المسيره.
اكيد يعني دافع الكل هذا شيء للعوده معروف يعني كل يعني هذا من اجل حق العوده.
إذن هو الموت المجاني الذي وزعه المحتل على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة حاصدا معه أرواح الطفولة ومن بينهم الشهيد يوسف أبو جذر الذي التحق بركب من سبقوه على طريق الحرية. إلى هنا يتوقف لقاؤنا ونشكر والد الشهيد على هذا الحديث وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص الشهادة نترككم في أمان الله.
يما بالحلم شفتك وشفتك بالحلم إنك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد أحمر والبسمة على شفتك وبنورها تكبر وجهك بالندى حليان وبريحة أرضنا معطر فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا أصحاب شيلوه يا أحبابه الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوا شيلوا
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفون.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف وجهه ورد محلى قبل الفجر مبتوب.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا
واحة الصبار.
الشاعر طلال بدوان من سكان مدينة غزة عايش كغيره من الشعراء واقع الألم والمرارة التي يعيشها شعبه الفلسطيني بفعل الاحتلال، وهو ما ترك أثره على كتاباته التي تأثرت بهذا الواقع والذي معه زاد من عبء المسؤولية على كاهل الأديب والمثقف لجهة تعزيز ثقافة المقاومة في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه. للمزيد حول الشاعر وما كتبه نرحب به ضيفا معنا في هذا اللقاء الأدبي.
نتعرف عليك.
الكاتب والشاعر طلال بدوان من سكان قطاع غزة من مواليد 1980. كانت بدايتي مع الشعر والكتابة منذ المرحلة الثانوية في سن 18.
نعم أستاذ طلال بدوان، يعني ما الذي استهواك نحو كتابة الشعر والقصائد؟
في البداية كانت كتابة الأناشيد الملحنة.
نعم.
كانت في البداية في اللهجة العامية المحلية، ثم تدرجت إلى أن بدأت أكتب باللغة الفصحى.
نعم نعم، لو انتقلنا للسؤال عن ماذا يكتب الشاعر والأديب طلال بدوان؟
هناك مواضيع كثيرة، خصوصا كوني من فلسطين وفي قطاع غزة وفي منطقة محتلة، وبالتأكيد تأثرت كتاباتي بهذا الواقع وهذا الجو السائد من حصار ومن مشاكل اجتماعية واقتصادية ونفسية وحروب مرت أيضا على قطاع غزة، فكثير من الكتابات تأثرت من خلال هذا الواقع، جعلتني أكتب أيضا في الجانب الاجتماعي، الكلمة المقاومة، الكلمة المعبرة، الكلمة الذي تمس الجرح الفلسطيني والجرح الإنساني بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد كان هناك كتابات حول هذا الواقع كما تحدث، كتبت عن الحصار، عن الاحتلال، عن القدس، عن يعني الأسرى، ماذا يعني ممكن أن تحدثنا عن هذه الكتابات؟
هناك تجارب مختلفة، تجارب تخاطب العالم.
نعم.
عن قضيتنا.
نعم.
تجارب تحدث الداخل الفلسطيني، تجارب تحدث العالم الإسلامي، هي خطابات مختلفة، تجارب تتحدث عن الحالة التي عشناها أثناء الحروب التي مرت على قطاع غزة، وكانت أيام صعبة جدا. كانت الكلمة تكتب أثناء قصف الطائرات وأثناء سماع أصوات الأمهات، أمهات الشهداء وهي تصرخ، كانت أيام صعبة جدا، فخرجت الكثير من النصوص.
نعم، يعني ماذا كنت تقول في ظل هذه يعني الأوضاع المتوترة والمليئة بالأشجان والأحزان؟
أنا شخصيا خلال الحروب التي مرت على قطاع غزة كانت تتلمس مشاهد كثيرة ومتنوعة.
نعم.
من هذه المقاطع التي كتبت: تزور المكان، ترمي ما بجعبتها من هدايا، تسكب حليب طفل، تصب على إناء الخوف بعض الرصاص، يخطو الصوت بضع طعنات، تضحك مختبئة بالعلو، تفتح شهية القهوة. من القضايا الأخرى هي قضية ما نعيشه في المخيمات الفلسطينية وحال اللاجئ الفلسطيني.
نعم.
وهو خطاب للعالم بأجمع بنص بعنوان انتظار: يمشط النيل شعر مصر، يعطس المخيم، يلبس برج فرنسا ثوب الزفاف كل عام، يسعل المخيم، يقبل الصباح خد الموناليزا فتثمل، يعطش المخيم، تحتفل الأسماك في الخليج بعيد ميلادها، يبكي المخيم.
نواصل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال بدوان، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. جديد نرحب بضيفنا الأديب طلال بدوان ونكمل الحديث معه حول الأدب وما كتبه الشاعر.
أستاذ طلال بدوان، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الأديب والمثقف يفرض عليه نوعا من التحدي في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمريرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يعني هذا الواقع يعني هو واقع بالتأكيد واقع صعب، ولكن لابد أن ننظر أيضا إلى الزهرة التي تنبت من الصخر أو من المعاناة. هذه الزهرة لابد أن نتأملها جيدا وننظر أيضا إلى المستقبل لكي نستمر، والأمل إن شاء الله بأطفالنا وبجيل القادم كي يسترد الحقوق التي طلبت بقلمه وبشتى أنواع الوسائل المشروعة لنا.
نعم، كيف يمكن تعزيز ثقافة المقاومة في ظل هذا اللغط الحاصل، محاولات الاحتلال المستمرة والمتواصلة لاستباحة الحقوق الفلسطينية؟
المقاومة جردت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر هم حاولوا تضليل العالم به، هو أن هذا ما يحدث من مقاومة ومن رفض للاحتلال بكل هذه الوسائل هو إرهاب، ونسوا الصورة الحقيقية أن هناك شعب محتل وأرض محتلة وأراضي مقدسة محتلة منذ أكثر من 50 عاما، والكل يغمض عينيه ولا يكترث لهذه الألام، وحتى يعني مجرد حجر يلقى أو مجرد تعبير عن رفض هذا يفسر على أنه عداء أو إرهاب، وهي في الحقيقة يعني هذا يعني أي شعب يقع تحت هذه الضغوط وتحت الاحتلال، هذا الاحتلال الذي طال من حق يعني دافع عن نفسه بكل الوسائل.
نعم. أخيرا أستاذ طلال البدوان، يعني ماذا عن جديد ما كتبته في حول الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون؟
هناك نص بعنوان تعب الكلام.
نعم.
تعب الكلام من الكلام، تعب الصراخ، تعبت أناشيد الكفاح، والسلم الورقي أعيته الرياح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، من للمعذب غير أنفاس الصباح، تعبت بلابلنا الحبيسة في مآذننا المصابة بالمتى، تعبت تردد يا صدى اضرب وحي على السلاح، عرب أصابهم القذى لم يسعفوا عرضا ولا أرضا تقيم، تحت الخطى من أمهات لا تنام، أمم مكسرة الرماح، الشبل معضوض وعصفور على سطح البناية بات معقوف الجناح.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
خسارة ما بعدها خسارة يا عبد الملك.
وماذا سنفعل يا محمد الخنوف؟ بهذا الشكل لن نستطيع الاستمرار بزراعة القمح، ركبتنا الديون منذ الموسم الأول.
لا أدري يا عبد الملك، ولكن هل يعقل أن يكسد القمح ونخسر؟ القمح خبز الناس، غير معقول.
وكيف يفلسون الفلاح الفلسطيني بهذه الطريقة؟
بهذا الشكل سنهجر الزراعة كما هجر الفلاحون أرضهم.
هذه السنة بالكاد سنتمكن من دفع أجرة ضمان الأرض لأصحابها،
والربح صفر.
والحل يا محمد؟
أرى يا عبد الملك أن نستشير الشيخ عز الدين، ربما يكون له رأي.
كل مشكلة ولها حل يا عبد المالك.
كيف يا عمي؟ لقد سدت في وجوهنا الأبواب ولا نستطيع الاستدانة من أحد.
والمصارف؟
كلها مصارف تسيطر عليها الوكالة الصهيونية.
أعوذ بالله.
وشروطهم صعبة، ومن جربهم عض أصابع الندامة.
حسنا، ولماذا لا تغيرون محاصيلكم؟
نغيرها؟ يا لطيف، نحن بالقمح خسرنا وهو خبز الناس، فكيف بغيره؟
فلنفكر بهدوء يا عبد المالك، فلنفكر بهدوء يا ابن أخي.
وأخيرا حلت المشكلة، حلت المشكلة يا عزيزي ليفي.
أية مشكلة يا باروخ؟
المشكلة التي جعلتنا نستعين ببعض العمال العرب.
تقصد مشكلة الأسعار العالية التي يطلبها المهاجرون اليهود؟
أجل، أيد عاملة يهودية مع أسعارها المتدنية.
كيف؟
سنبدأ باستخدام يهود اليمن عوضا عن العمال العرب.
أجل، يهود اليمن الذين بدأوا يصلون قبل فترة.
بالضبط.
وكيف سيحل هؤلاء المشكلة؟
يا أحمق، لقد قلت لك إن أجورهم منخفضة.
لماذا؟
لأنهم في النهاية عرب، أقصد
عرب ويهود. عرب أم يهود؟ وربي لست أفهم شيئا.
أقصد أنهم كالعرب في أجورهم،
ولكنهم يهود، فلماذا تميزونهم؟
في سبيل حلم إسرائيل.
ولكنك أخبرتني أن حلم إسرائيل هو حلم المساواة بين كل اليهود، فأين هي؟ ها؟
وما أدراك أنت، اسكت واهتم بشأنك.
آن لنا أن نعود إلى بيوتنا يا أخي.
مساكينهم فقراء حيفا، والمهاجرون إليها يا فخر الدين. فبعدما نزحوا من قراهم يبدون هنا كالشجرة المقتلعة من جذورها.
ولكن برغم ذلك يا أخي، تحسبهم أقرب إليك من غيرهم.
بالضبط يا فخر الدين، ما زالوا أقرب إلى الفطرة، لم تلوثهم المدينة بأمراضها.
ولكن انظر إلى هذه المشكلة التي سهرت الليل وأنت تحاول حلها.
أجل، مسكين أبو فتحي،
لقد بدأ الكثيرون منهم بالانحراف.
الفقر والحاجة يا أخي، فقط لو أن هناك من يمد يد العون بشكل أفضل.
لا أعرف يا أخي أين تذهب أموال المسلمين؟
يقولون إن الأوضاع المادية ليست على ما يرام.
كلام فيه وجهة نظر،
ولكن هذه الأوضاع تتحسن فجأة، وتظهر الأموال في عرس باذخ هنا
ووليمة سياسية هناك وغيرها وغيرها.
وما المشكلة يا شيخ؟
هذه الأموال لما لا تصرف في مصالح الناس، لبناء المدارس كي نعلم أبناءنا، لتأسيس المصانع كي نشغل هؤلاء العاطلين عن العمل الذين هجروا من أرضهم.
صحيح، بل ونشتري الأرض بدل أن يشتريها الصهاينة.
بالضبط، نحن يا أخي بحاجة إلى أن نتكافل ونساعد أنفسنا.
ما جاع فقير إلا ببطنة غني،
صدق رسول الله.
لها من حصة، ظننتها لن تنتهي أبدا.
أتعبك الطلاب يا أستاذ حسني؟
ومتى لم يكونوا متعبين يا أستاذ أكرم؟ طلاب مدرسة البرج في حيفا كلهم متعبون.
اجلس اجلس واشرب قهوتك.
أين باقي الأساتذة؟
أغلبهم لم يأتوا من حصصهم بعد، والشيخ عز الدين القسام غادر بعد الحصة الثانية.
حقا؟ إلى أين؟
قال إن لديه مهمة خاصة وسوف يعود لاحقا.
أجل يا حبيبي، يا له من اجتماعي.
ما بك يا أستاذ حسني؟ تبدو ناقما على الشيخ عز الدين.
أنا؟ لا أبدا، ولكن أقصد لقد نصب نفسه مصلحا اجتماعيا، وهو يتصنع التواضع وبشكل استعراضي مقيت.
كيف؟
كيف؟ تصور، رأيته قبل أيام يتناول إفطاره مع حارس حمام السوق، مع واحد من أولئك السوقة الجهال والأميين. يا حبيبي،
وما المشكلة؟ هل في هذا تصنع للتواضع؟
أنا أحسه كذلك. أتعرف؟
ماذا؟
دعوته تذكرني بمبادئ الشيوعية، وأنت تعرف مدى كرهي للشيوعية، ولا أستبعد أن يكون القسام متأثرا بها.
بالشيوعية؟ رجل دين وشيوعي؟ هل يعقل هذا يا أستاذ حسني؟
السلام عليكم.
أهلا 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 بالشيخ الجليل. أين أنت يا رجل؟ اشتقنا إليك.
أيها المنافق، الآن كنت تذمه. أهلا أهلا يا شيخ، أين كنت؟
أحد الطلاب كان عنده مشكلة خاصة في بيته، كنت أحاول حلها.
تحمل نفسك أكثر من طاقتها يا شيخ.
أنا؟ بل أحس دوما بالتقصير.
منتهى التواضع، ما شاء الله ما شاء الله.
أستاذ أكرم.
نعم.
ما الذي يشد انتباهك إلى الجريدة التي في يدك؟
موضوع عن زراعة التبغ، فأنت تعلم أن احتكارها قد ألغي، وهي زراعة مضمونة الأرباح. أفكر بتأجير أرضي لزراعة التبغ.
أجل أجل، إنها زراعة التبغ.
ما بك يا شيخ؟ أين ذهب تفكيرك؟
نور الله عليك يا أستاذ أكرم، نور الله عليك.
ماذا تقول يا عبد المالك؟ نزرع التبغ هنا في أشرفية بيسان؟
أجل يا محمد الخنوف، أجل.
ولكن ماذا نعرف عن هذه الزراعة؟
هناك من يعرف ويستطيع أن يعلمنا.
وتصريف المحصول وبيعه والبذور و...
كلها درسناها وهي ميسرة.
أراك متحمسا للمشروع.
عمي الشيخ عز الدين أقنعني.
ولكن
لا تقلق، لقد كنت مترددا مثلك، فالفكرة جديدة، ولكن الشيخ استشار معارفه من أهل التجربة قبل أن يتحمس للفكرة.
والمردود المالي؟
جيد، يكفينا ويكفي غيرنا.
يكفي غيرنا؟ ماذا تعني؟
لا أدري، هذا ما قاله الشيخ.
ويكفي غيرنا. ترى ما الذي تخطط له يا شيخ عز الدين؟
ستسافر غدا إلى أشرفية بيسان؟
أجل يا أمينة، يجب أن أساعدهم في العناية بمحصول التبغ الأول.
ولما أنت متحمس هكذا؟
إنهم رفاقي يا أم ميمنة، ويجب أن أدعمهم. ثم إنها فكرتي.
وماذا أيضا؟
ألا يكفي هذا؟
بالنسبة إلي لا يكفي.
إن ناتج المحصول يمكن أن يعيننا في أعمال كثيرة.
لكن يا شيخ، أنت تصرف أكثر معاشك في أعمال الخير.
يجب يا أمينة، يجب أن يعين بعضنا بعضا.
خيرا إن شاء الله. من القادم في مثل هذا الوقت المتأخر؟
أظن أنه أخي فخر الدين، فقد توعدت معه على هذا الوقت.
إلى أين تأخذني يا باروخ؟ إلى أين؟
ستعرف بعد قليل يا ليفي. قد وصلنا.
لا أكاد أرى شيئا.
انتبه انتبه إلى رأسك من حافة الباب، وانتبه هناك ثلاث درجات هبوطا.
يا إلهي، الظلام دامس، سأشعل عودة تبريد.
إياك إياك أن تفعل.
ولكن يا باروخ،
بعد قليل يمكنك إشعال عود الكبريت. والآن حسنا، ادخل الآن ولكن بحذر.
يا إلهي، إنني أسير كالأعمى.
الآن يمكنك أن تشعل عود الثقاب.
ما هذا؟ ماذا أرى؟
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوبي، ما لها من غافر إلاك. دنياي غلتني وعفوك مطمعي، بك أستعين. فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك، وبحثت عن السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضبوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك وتكون في يوم القيامة مثلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: ضوابط علامات الظهور القسم الثالث. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي،